الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئتين من آيات الأحكام، وهو الدرس الواحد والعشرون من آيات النكاح. قال الآية الثامنة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. لما كان رحمه الله في ذكر المحرمات من النساء، ناسب أن يذكر أيضا الزوجة إذا طلقها زوجها ثلاثا، فإنها صارت محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، ويأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. أما إذا لم تنكح نكاحا شرعيا، كأن لم تتزوج بالمرة ويريد أن يعود إليها، فلا يجوز. وإن عقدوا له عليها فهذا العقد لا يحل حراما، بل صنيعهم هذا سفاح لا نكاح. أو تزوجت رجلا بقصد التحيل للتحليل للزوج الأول، فهذا أيضا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسمي المحلل بالتيس المستعار. وذكر ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخه شيخ الإسلام أن زواج التحليل أسوأ من الزنا من أوجه كثيرة، لأنه تعدي صارخ على حدود الله وانتهاك لحرمات الله، ولأنه في الأصل زنا لا مقصد للنكاح فيه، لا مقصد للناكح ولا للمنكوح فيه، وإنما مرادهم أن يتوصلوا به إلى الحيلة في تحليل ما حرم الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح أن امرأة رفاعة طلقها ثلاثا، ثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقالت: يا رسول الله، إن هذا ما معه إلا مثل الهدبة، وجعلت تحرك طرف الثوب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامين، فقال: هؤلاء أبناؤك؟ قال: نعم. كأنه يقول لها: وهؤلاء من أين جاءوا؟ ثم قال رضي الله عنه: والله يا رسول الله أني أنفضها نفض الأدين. فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من نكاح شرعي، ومع العقد لابد للزوج الجديد أن يأتي زوجته. فإن قدر بعد ذلك وقع بينهم خلاف وطلاق، لها أن ترجع إلى الأول. أما إذا كان الأمر إنما يريدون التحيل فلا يجوز. وأحيانا قد يقع التحيل من المرأة لا من الرجل، قد يكون الرجل لا علم له أنها تريد التحيل، وإنما خطبها وعقد عليها وأدى مهرها، وهي في نيتها أنها ترجع إلى الأول، فينبغي ترك هذه الحيلة وتتزوج زواجا شرعيا. فإن استقام أمرهما فالحمد لله، وإن وقع بينهما ما يقع ورجعت إلى الأول فلا محذور. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بقوله فإن طلقها هنا الطلقة الثالثة إجماعا، فلا يحمل على الطلقة الأولى ولا على الطلقة الثانية، وإنما هي الطلقة الثالثة البائنة. فإن طلقها فلا جناح عليهما. قوله فإن طلقها أي الزوج الثاني، إن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أن يراجعها الزوج الأول إن ظن أن يقيم حدود الله، أن يقيم شرع الله وأن يلتزم أحكام الشريعة، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الحدود التي بينها الله في مسائل الطلاق يبينها الله عز وجل لقوم يعلمون. قال تفسير الكلمات: فإن طلقها أي طلق الرجل امرأته التي سبق منه عليها طلقتان من بعد ومن بعد طلقتها الثالثة حتى تنكح حتى تتزوج. فإن طلقها أي الزواج أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، فلا إثم على الزوج الأول ومطلقته أن يتراجع، أن يرجع أحدهما إلى الثاني بعقد نكاح، بعقد جديد ومهر جديد، إن ترجح عندهما حدود الله أحكام شريعته، وتلك أي المذكورات من هذه الأحكام يعلمون أن ينتفعون بعلمهم، أو يعلمون نتائج مخالفة حدود الله تعالى، لأن من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. المعنى الإجمالي: كان أهل الجاهلية يطلقون المرأة عدة مرات ويراجعونها إضرارا بها، فشرع الله تعالى في الإسلام أنه لا حق للزوج في مراجعة زوجته المطلقة إلا أن يريد الإصلاح، وقيد العدد الذي فيه الرجعة بطلقتين، فقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى أنه إذا طلقها بعد الثنتين فإنها لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد مع ذلك من جماع تام يذوق به كل واحد عسيلة الثاني أو عسيلة الثاني. ثم إن طلقها الزوج الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح على الأول أن يتزوجها، بشرط أن يترجح عندهما القيام بما أوجب الله عليهما من العشرة بينهما وغيرها. ثم ختم الله تعالى الآية بأن هذه الحدود التي يبينها الله تعالى إنما ينتفع بها أهل العلم، لأنهم هم أهل التدبر والتفكر. من حيث العمل ينتفع بها عموم أهل الإسلام، لكن من حيث معرفة المنة من الله علينا بهذه الأحكام والكمال والتمام لهذا الدين بهذه الأحكام، إنما يعرفها أصحاب العقول وأصحاب التدبر والتعقل. قال: من فوائد الآية: واحد، تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج بغيره، وقد دلت السنة على أنه لا بد أن يجامعها الثاني جماعا تاما يذوق به كل واحد منهما عسيلة الآخر، يعني لا يكفي العقد، ولو عقدت على عشرة ولم يأتيها أحد منهم ما يكفي العقد، لابد من النكاح. قال: اثنين، حل هذه المطلقة لمطلقها الأول إذا بانت من الثاني، بمعنى بانت انتهت عدتها، وإلا فالثاني قد يطلقها طلقة واحدة حتى وإن اختلعت منه، حتى وإن فسخت منه وقد أتاها بزواج شرعي حلت للزوج الأول. ثلاثة، أنها لا تحل لزوجها الأول إلا بشرط أن يترجح عندهم التمكن من إقامة حدود الله، أما إذا كانوا سيعودوا إلى ما كانوا عليه من المشاكل والفتن فالأولى قد تفرق يغني الله كل من سعته. وهذا مع ما فيه من الأحكام فيه أيضا أنه لا حرج أن الرجل يطلق زوجته ثم يراجعها، أو تتزوج غيره ثم يعود إليها، لا حرج، فالأمر على الإباحة والحل، لأن بعض المناطق إذا طلق زوجته الطلقة الأولى خلاص ما ترجع إليه ويضيع الأبناء مع رغبتها فيه ورغبته فيها. وقد يكون الطلاق الأول عبارة عن غلطة، لكن هكذا اعتاد كثير من الناس، والله المستعان. أربعة، أن أحكام الله تعالى حدود تقي المرء من تجاوزها دخولا إن كانت نواهي وخروجا إن كانت أوامر. وحدود الله عز وجل حائلة بين الإنسان وبين الميل إلى جهة الغلو أو الميل إلى جهة الجفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتلك حدود الله، لما قال: وماذا والسوران حدود الله، حدود الله أو الأبواب، لما ضرب المثل الأبواب حدود الله، من فتح الباب ولج فيه وضيع الحد، لكن من مشى في الطريق سلم من الإعوجاج. خمسة، أن هذه الحدود لا ينتفع بها إلا ذو العلم الذين فهموا الأمور على حقائقها. ستة، نعمة الله تعالى على عباده ببيان حدوده حتى لا يتخبطوا في دينهم. ولو تأملت هذه القوانين التي وضعوها للأسرة لوجدت أنهم ما استطاعوا ضبط الأمور، ما استطاعوا ضبط الأمور، لكن الله عز وجل في كتابه الكريم وهو العليم الحكيم قد بينها وجلاها ووضحها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك ووضحه وجلاه، فأسهل الطرق لمعرفة هذه الحقوق العودة، يعني بدل القوانين الكثيرة والاجتماعات والتشريعات آيات من سورة البقرة، آيات في أقل من ثمنين، في أقل من ثمنين، فيها أحكام الطلاق والنكاح والعدد، أضف إلى ذلك آية في سورة الطلاق، آية في سورة الطلاق لبيان أحكام العدد، وآية أيضا في سورة البقرة قد ضمت فيما ذكرنا، مع آية في سورة الطلاق في أحكام الرضاع ونحو ذلك. فالقرآن كتاب عام شامل كامل فيه الخير العظيم. قال: من تزوج امرأة معتدة هل يجب التفريق بينهما؟ نعم، العقد باطل ولا يجوز له البقاء معها ولا البقاء معه، وما جرى منهم قبل العلم فهو نكاح شبهة، إن قدر أن بينهم ولد ينسب إليهم ويرث منهم ولا يأثمون، أما إن كانوا يعلمون هذا الأمر وتعمدوه فهو سفاح لا نكاح، سفاح لا نكاح. ويجب على ولي أمر المسلمين أن يفرق بينهم وأن يؤدبهم ويعزرهم على هذا الصنيع. والحمد لله رب العالمين.